الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تبارك وتعالى بجهاد العدا، ونجاه الله تبارك وتعالى من الردى، ووهبه الله تعالى الشفاعة غدا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع التابعين بعد الآل والصحب أجمعين إلى يوم الحشر والوعيد، اللهم آمين آمين. وبعد، أحبتي في الله، إني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم تقبل دعاءنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الواجب الأول، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. الواجب الأول، الواجب الأول هو التوحيد، هو أول الأمر وآخره، هو أول واجب وآخر واجب، هو أول ما يدخل به العبد إلى الدين وآخر ما يخرج به العبد من الدين، ولا مدخل لدين الله إلا من هذا الباب، فمن دخل من باب آخر فقد دخل إلى دين آخر. فلقاؤنا أحبتي في هذه السلسلة المباركة في التوحيد بهذا العنوان، الواجب الأول، الواجب الأول هو التوحيد. التوحيد الذي ذكرت في لقاء الماضي، وأنا سأمر مرورا سريعا لأذكر بما مضى حتى نبدأ في الجديد. فقد تكلمت في اللقاء الماضي وبينت وأصلت بعض الأصول، فذكرت أن التوحيد هو أصل أصيل وأس أساسي لهذا الدين، ولذا فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وبيانه وجزاء أهله. هذا ما ذكرته، القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله وفي شأن الشرك وبيانه وجزاء أهله. بينت ذلك في لقائنا الماضي، وعرفنا منه أن القرآن كله في التوحيد. ثم بعد ذلك ذكرت قاعدة مهمة جدا أردت من كل إنسان مسلم أن يتعلمها وأن يجعلها أصلا في دراسته للعقيدة، وهي العقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى توقيفية أي أنه لا مسرح فيها للرأي ولا للعقل ولا للاجتهاد، وإنما نقف فيها على الكتاب والسنة. العقيدة توقيفية أي لا ينبغي لعبد أن يتكلم في العقائد إلا بكتاب أو سنة، وبينت هذا بالتفصيل. ثم كان السؤال الأخير الذي ختمت به الكلام في هذا الأصل هو: هل دراسة العقيدة مهمة؟ قلت هذا سؤال مهم. لربما يقول إنسان: العقيدة معروفة وإحنا ناس كلنا مسلمين، لكن الحق أن العقيدة تجيب على كل الأسئلة وتصلح كل الزلات وتقوم كل الانحرافات. لذلك دراسة العقيدة مهمة جدا، وما ضعفت الأمة وسقطت الأمة وتشتتت الأمة وتشرذمت الأمة إلا عندما أغفلت وأهملت دراسة العقيدة. وقد بينت هذا بالتفصيل أيضا في اللقاء الماضي بفضل الله وبحوله وبتوفيقه. ثم دخلنا في الكلام عن بعض التعريفات، فتكلمت في آخر اللقاء عن تعريف التوحيد لغة وشرعا، فقلت التوحيد لغة ما هو؟ هو الإفراد. ومن هنا سيبدأ الكلام في هذا اللقاء بحول الملك الوهاب، فانتبهوا يا رعاكم الله. أنت الآن جالس أمامي، معك القلم والورقة، وأمامك وبجانبك المصحف، وجاهز، وانت كذلك أيضا معك الورقة والقلم والمصحف وجاهزين. ليه؟ لنتعلم الدين ولنعلم به ما يستقيم به الاعتقاد وما يصح به الإيمان. التوحيد لغة هو الإفراد كما نقرأها على الشاشة. الإفراد، توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا. هنفضل نبص على كلمة الإفراد وأنا بشرح بحيث أن المعلومة توصل سهلة. التوحيد لغة هو الإيه؟ الإفراد. ولا يمكن أبدا أن يكون الشيء مفردا إلا بالنفي التام والإثبات التام. أقول كمان، ولا يكون، احفظ الكلام ده وافهمه، ولا يكون الشيء مفردا إلا بالإثبات التام والنفي التام. فلا يكفي فيه الإثبات فقط، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. يعني إيه؟ لو أنا قلت الله إله، أنت أثبتت أنه إله، لكن هل نفيت أن غيره إله؟ لم تنفي. طب ما أنا ممكن أقول الله إله والبقرة إله والشمس إله وغير ذلك، وهذا لا يجوز. يبقى هل الإثبات وحده يكفي؟ لا يمكن. أمال إيه المطلوب؟ إثبات ونفي. إثبات ونفي ليه؟ لأن الإثبات المجرد لا يكفي في النفي لتعدد الغير أو الآخر. فأنا لو قلت مثلا قام زيد، أنا أثبت أن زيدا قائما، لكن لم أنفي أنه قام غيره، قام زيد وأحمد. لكن لو قلت ما قام إلا زيد، يبقى نفي وإثبات. يبقى لا يكون التوحيد في اللغة إلا بالإفراد، إلا بالإيه؟ بالإفراد. والإفراد لا يكون إلا بالنفي التام والإثبات التام. لذلك إحنا بنقول إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى لابد من النفي والإثبات. طب ينفع أقول الله إله واسكت؟ لا، ما ينفع. ولذا قلت قال الله تعالى والله أعلم وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بعده. وبهذا يتضح أن التوحيد في اللغة هو الإفراد. نكتفي بهذا، ننتقل إلى التوحيد شرعا، وهو آخر الكلام اللي وقفنا عنده في اللقاء الماضي. التوحيد شرعا إيه هو؟ يعني التوحيد في القرآن وفي السنة، يعني التوحيد عند العلماء كما عرفوه من فهمهم للكتاب والسنة، هو إفراد الله عز وجل بحقوقه الثلاثة. إفراد الله أي أن الله تعالى متفرد بحقوقه الثلاثة. نرجعها تاني ونحاول ننسبها شوية عشان نفهم التوحيد شرعا. ايه هو التوحيد شرعا؟ إفراد الله بحقوقه الثلاثة. يعني ايه إفراد الله؟ يعني أن الله متفرد بهذه الحقوق الثلاثة، ليس معه غيره في حقوق ثلاثة، ليس لله فيها شبيه أو نظير أو شريك أو ند أبدا. يبقى ما هو التوحيد في الشرع؟ هو إفراد الله بالحقوق الثلاثة. اوعى تتخيل ان انا يهمني ان انا اسمعك كلام انا حظه وانا فهمه وانا درسته وانت تاخد الكلام وانت مش فاهمه، لا، انا يهمني انك تفهم ويهمني انك تفهمي ويهمني ان احنا نخرج من الكلام النظري، العقيدة النظرية، التأصيل العلمي الى الاثار المسلكية، ان انا الاقي اثر العقيدة عليك انك فاهمها انك عايشها انك بتتفاعل معاه. يبقى انا بحاول على قد ما اقدر ان احنا نبسط الكلام. ما هو التوحيد شرعا؟ هو افراد الله بحقوقه الثلاثة. تقول لي بقى طب وايه هي الحقوق الثلاثة؟ قل لي لو سمحت اقول لك: حق الملك، وحق الخلق، وحق التدبير. كم حق؟ عفوا، إفراد الله عز وجل بحقوقه الثلاثة: حق الربوبية، وحق الألوهية، وحق الأسماء والصفات. دي البداية. يبقى لما أنا أقول إفراد الله بالحقوق الثلاثة تقول لي إيه هي حقوق الثلاثة؟ أقول لك: حق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، زي ما أنت شايف على الشاشة. تقول لي يعني إيه؟ أقول لك يعني الرب هو الله فلا رب سواه، والإله هو الله فلا إله غيره، وأنه عز وجل له أسماء وصفات لا يشابهه فيها أحد. طبعا الكلام ده هيتشرح، هيتشرح كله، بس أنا في الأول لازم أوضح لك بتعريفات بسيطة ثم نعود. يبقى لما أنا أقول لك ما هي الحقوق الثلاثة التي ينفرد الله تعالى بها دون غيره، تقول لي ايه؟ انت ممتاز وعارف. حق الربوبية، يعني الله عز وجل هو الرب ولا رب سواه. وحق الألوهية يعني ايه؟ يعني الله وحده هو الإله فلا إله غيره. وحق الأسماء والصفات يعني ايه؟ يعني له اسماء هذا الرب والاله، وله صفات ليس له فيها نظير ولا شبيه. طيب تعال بقى نقول ايه الدليل على الكلام ده. يعني ما الدليل على انفراد الله بالربوبية والالوهية والاسماء والصفات؟ ما هو الدليل على ان الله تعالى وحده الرب والخالق والمتفرد بأسمائه وصفاته؟ هقول لك بسيطة جدا، تعال اقول كده: ما هي الربوبية؟ يعني ايه حق الربوبية؟ ده اول نقطة بنتكلم فيها. حق الربوبية هو افراد الله بالملك والخلق والتدبير. يبقى لما انا اقول لك يعني ايه رب، ايه معنى رب؟ لو سمحت وضح لي يعني ايه رب. اقول لك ربنا يعني هو الخالق المالك المدبر. هو الخالق المالك الايه؟ المدبر. ادي معنى كلمة رب. افراد الله بايه؟ بالملك والخلق والتدبير. افراد الله بالملك والخلق والتدبير. ولذلك انت بتقرأ الاية بتاع سورة الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يبقى إفراد الله بالملك والخلق والتدبير. ما الدليل على انفراد الله بالملك؟ ما الدليل على أن الله متفرد بالملك؟ أقول لك اقرأ الآية في سورة المؤمنون رقم 88، 88 من سورة المؤمنون، من سورة المؤمنين، بتقول كما قال الله عز وجل فيها: قل من بيده ملكوت كل شيء. يا سلام، قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من؟ الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من بيده ملكوت كل شيء؟ إذن هذا تقرير أن الله وحده هو المنفرد بالملك، كما في سورة تبارك الآية الأولى. ماذا قال الله؟ قال الله فيها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيده الايه؟ الملك. وهنا بيده ملكوت كل شيء. يبقى الدليل على ان الله منفرد بالملك هو ما قاله الله في القرآن، وده حق الاول من حق الربوبية. طيب ما الدليل على انفراد الله عز وجل بالخلق؟ هو وحده الخالق ولم يخلق غيره، ويعجز الجميع أن يخلق، الله وحده الخالق. إيه الدليل؟ اقرأ معي في قول الله تبارك وتعالى من سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق ايه؟ كل شيء. يبقى هو وحده الخالق. اقرأ الآية في سورة الروم، الآية رقم 40، بتقول كما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله هو الذي خلق ورزق، هو الذي أحيا وأمات. الله. إذن حق الله في الربوبية إفراده بالملك وبالخلق. الآية دي من الآيات العظيمة جدا في سورة الروم، ودي مفترض نقف معها يمكن حلقة كاملة. من أعظم آي القرآن بتعالج الآية دي، خد بالك واحفظها وذاكرها واقرأ تفسيرها، الآية 40 من سورة الروم. آية مش ممكن، آية جميلة وعظيمة ممكن تتعلم فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كل مشاكل عقيدة بتعالج في هذه الآية. أقول لك تاني، شوف ربنا يقول ايه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ في حد بيعمل كده أم أنه وحده الله؟ ثم يقول الله عز وجل: سبحانه وتعالى، أي تنزه عما يقول هؤلاء الذين أشركوا به عز وجل. يبقى هذا نص قرآني يدل على انفراد الله بالخلق، وقد سبق انفراد الله بالملك. إذا ما بقي إلا أن نقول ما الدليل على انفراد الله بالتدبير. أنا أود أن أقول أن كل آية من الآيات اللي فاتت دي تصلح أن تكون دليلا على انفراده بالملك وانفراده بالخلق وبالتدبير، لكننا نحاول أن نأتي بالنص الصريح حتى لا يتطرق إلى الكلام احتمال. اقرأ معي ما قاله الله في سورة الأعراف في الآية 54، في مقطع منها قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، آية تدل على انفراد الله بالخلق والأمر أي التدبير. ألا، ألا استفتاحية، ألا للتنبيه، ألا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند ملككم، إلى آخر الحديث. ألا للتنبيه، ألا للتحفيز، ألا لشد الانتباه. ألا له خبر مقدم، خبر مقدم له إيه؟ الخلق والأمر، يعني السياق الخلق والأمر له، إنما له قدم الخبر. والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أقول كمان وانتبه وانت قاعد وما تنشغلش بغيري الآن، أسأل الله أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف الآية بتقول إيه، شوف الآية جميلة، شوف المتعة، شوف الجمال، شوف الروعة، شوف البيان، شوف الإبداع، شوف الإعجاز. ألا له الخلق والأمر، يبقى له وحده، لأنه تقديم الخبر دل على إفراده بالحصر والقصر، فتقديم محق التأخير يفيد ذلك. إذن من الذي انفرد بالخلق وحده؟ الله. وانفرد بالتدبير وحده؟ الله. وانفرد بالملك وحده؟ الله. ولذلك أما ارجع بقى معاك ونرجع تاني، معلش نحاول نرجعها تاني، حق الربوبية، هتقول لي هو ايه؟ اقول لك افراد الله بالخلق والملك والتدبير. حق الربوبية يعني ايه؟ يعني هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. الله اكبر. انا طبعا يعني بشكر فريق العمل ابتداء من أخونا المخرج ثم العاملين جميعا والإخوة المشاركين. أسأل الله تعالى أن يبارك في هاتين القناتين وفي الشاب الجميل اللي قاعد بيشتغل معانا في هذه اللوحات اللي بتظهر على الشاشة. اللهم زوج كل عزب من هؤلاء وأكفيه بالحلال عن الحرام، اللهم آمين. وأنا وعدت أن أنا هدعي له على الهوى ودعوت له، فأمنوا بارك الله فيكم، اللهم اكفيهم بالحلال عن الحرام وأغنيهم بفضلك عمن سواك، وارزقنا وإياهم وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نرجع ونقول حق الربوبية هو إيه؟ هو إفراد الله بالخلق بالملك بالتدبير، وده الحق الأول، حق الربوبية. طيب ما هو الحق الثاني؟ حق الألوهية. حق الإيه؟ الألوهية. إيه هو حق الألوهية؟ ممكن انت تقول كده بين قوسين العبادة، يعني افراد الله بالعبادة، افراد الله بالعبادة، حق الالوهية هو افراد الله بالعبادة. وهذا من حقوقه عز وجل، وهو من حق التوحيد افراد الله بالعبادة. وهذا يظهر في الآية الكريمة التي قالها الله في سورة آل عمران في الآية 17، ربنا قرر فيها بنفسه وأعلن فيها إيمان الملائكة وإيمان أهل العلم بهذه العقيدة، فقال ربنا تبارك وتعالى: شهد الله أن أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. كلمة إله دي عارفين معناها إيه؟ معناها معبود. يبقى لا إله معناها إيه؟ لا معبود. طبعا أنا إن شاء الله في أثناء الشرح والسلسلة في الحلقات القادمة هنشرح ما معنى لا إله إلا الله، وما شروط لا إله إلا الله، وما أركان لا إله إلا الله، وما نواقض لا إله إلا الله. تقول لي يا خبر كل ده في لا إله إلا الله؟ هي ليها أركان أمال إيه؟ وليها شروط أمال إيه؟ وليها مقتضيات نعم، وهناك نواقض نعم، كل ده ببساطة إن شاء الله. لكن عايزين نركز ونقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أنه إيه؟ شهدوا بماذا؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى ما هو حق الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة بنفي العبادة عما سواه. ده اسمه حق الإيه؟ الألوهية. حق الإيه؟ العبودية. حق العبادة نفي العبادة عما سواه. يعني إيه؟ يعني لا تعبد حجرا ولا شجرا ولا بقرا ولا إنسا ولا جنا ولا حيا ولا ميتا ولا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا مملوكا ولا تعبد قبرا ولا وثنا ولا مقاما ولا تعبد إلا الله. يبقى أستغيث بمين يا رب؟ أقول مدد يا أم هاشم؟ لا، أمال أقول إيه؟ مدد يا رب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. الله الذي يعطي المدد، أني ممدكم. فأقول مدد يا رب، مدد يا رب، أغثني يا رب. مش أقول أغثني يا برماوي، لا، أمال أغثني يا مين؟ أغثني يا الله، أعطني يا الله، يا من بيدك الأمر كله، ألا له الخلق والأمر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فيش حد بيعمل كده غير ربنا سبحانه وتعالى. الله بيد كل شيء. يبقى حق الألوهية هو إيه؟ إفراد الله بالعبادة. طبعا برضو هيجي في السلسلة معنا إيه معنى كلمة العبادة وإيه صور العبادة وأنواع العبادة وشروط العبادة، كل ده هيجي إن شاء الله. لكن دلوقتي بقول لك إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة. يبقى أعبد مين؟ أعبد ربنا. أدعو مين؟ أدعو ربنا. أذبح لمين؟ لربنا. أستغيث بمين؟ بربنا. أستعين بمين؟ بربنا. رجائي في من؟ في الله تبارك وتعالى. الحق الثالث هو حق الأسماء والصفات. حق الإيه؟ الأسماء والصفات. حق الأسماء والصفات يعني إيه؟ يعني أنني أثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، بإثبات ما له من الأسماء الحسنى وما له من الصفات العليا العلى. أدي معنى الأسماء والصفات. يعني إيه؟ يعني ربنا له أسماء وله صفات أو ما أنا أثبت اللي ربنا أثبته وأنفي ما نفاه الله ولا أزيد عن الكتاب والسنة. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى آية عظيمة بأهل السنة بيعتبروا إيه؟ قطب أهل السنة والجماعة، قطب أهل السنة والجماعة، وهي آية الشورى التي يقول الله فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا كفء له ولا سمي له. بس في نفس الوقت مع هذا النفي والتنزيه أثبت له سمعا وبصرا واسم السميع واسم البصير. قال وهو السميع البصير، يبقى أقول له سمع ليس كسمعنا، وبصر ليس كبصرنا، وعلم ليس كعلمنا، وحياة ليست كحياتنا، ويد ليست كأيدينا، إلى آخر هذا كما سيأتي في الشرح. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه حق الأسماء والصفات. يبقى احنا بالطريقة دي عملنا إيه؟ هنرجع تاني، وأنا أستأذن الإخوة يرجعونا تاني أول كلمة اللي هي إيه؟ أنا عايزك ترجع لي بقى أنني قلت ما هو التوحيد شرعا. هنقول ايه؟ ايه هو التوحيد شرعا؟ اوعى تكون نسيت. انت فاكر؟ فاكر يعني انت كتبت طبعا، وانا قلت لك اهتم بالكتاب. من خدم المحابر خدمته المنابر. اللي عايز يبقى عنده علم وعايز يستفيد يكتب. ما هو التوحيد شرعا؟ افراد الله بحقوق الثلاثة. تقول لي طب ايه هي الحقوق الثلاثة؟ اقول لك ما انت عارف، حق الربوبية، حق الألوهية، حق الأسماء والصفات. حق الربوبية، حق الألوهية، حق الأسماء والصفات. وجبنا الدليل على كل حق من هذه الحقوق الثلاثة. يبقى الله تعالى هو المنفرد وحده بهذه الحقوق. هنا في مسألة علمية دقيقة ممكن تكون مش مهمة عند كتير من الناس، لكن أنا مضطر أن أقولها دلوقتي. احنا عندنا اشكالية ان في دعوة بتقول بانكار تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام. في بعض المشايخ اسأل الله ان يبارك فيهم بينكروا، يقولوا ما فيش حاجة اسمها تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام، حاجة اسمها ربوبية ألوهية أسماء. تكتبوا كلام ده منين؟ هما بيقولوا كده، بيقولوا ان تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام، ربوبية وألوهية واسماء وصفات، هذا التقسيم بدعة، والذي ابتدعه هو شيخ الاسلام ابن تيمية. انا بقى عايز اقول الرد على من انكر تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام. انا عارف انها مسألة ممكن تكون دقيقة وممكن تكون مش مهمة عند كتير من الناس، لكن انا هرد عليها في دقيقتين ثلاثة ثم نواصل الكلام. الرد على من أنكر التوحيد أو أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. حقيقة أننا لو نظرنا في كتب السلف، وأرجو أن احنا ننتبه للكلام ده، وخاصة طلبة العلم الشباب أو الإخوة أو الأخوات، إن جميع السلف من الأئمة مجمعون على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. جميع الأئمة من السلف مجمعون على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهو قول أهل السنة والجماعة عامة. ولا نعلم أحدا من السلف أنكر هذا التقسيم، بل باستقراء نصوص الكتب سنجد النصوص الكثيرة التي ترد على ذلك، وأن التوحيد تكلم عنه هؤلاء على أنه ثلاثة أقسام. وقد قال الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ، قال وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قد وجد في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر، كما جاء في كلام أبي جعفر الطبري في تفسيره، وفي كلام ابن مندة، وفي كلام ابن بطة، وفي كلام ابن عبد البر، وفي كلام غيرهم من أئمة الحديث والأثر. هذا يشير به إلى أن هذا ليس بدعة جاء بها ابن تيمية، وإنما هذا وجد في كلام المتقدمين وفي عبارات أئمة الحديث والأثر. وقال ابن تيمية ما يدل به في مجموع الفتاوى أن هذا التقسيم كان في عبارات حتى المتكلمين من الصفاتية. فقال فغاية هؤلاء أن يقسموا التوحيد إلى ثلاث أقسام، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نقلا عن هؤلاء. إذن هذا التقسيم ليس بدعا، وإنما هو موجود باستقراء نصوص الكتاب والسنة. ويقول الشهرستاني رحمه الله تبارك وتعالى في الملل والنحل، وقد قال بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أهل السنة والجماعة، وأهل النظر والصفاتية يقولون وواحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا شريك لا شبيه له ولا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ده كلام الشهرستاني. فهذا ما قاله الشهرستاني، وهذا ما قاله ابن مندة وابن بطة وابن عبد البر، وهذا ما قاله عن أبو جعفر الطبري. إذن كيف نزعم أن هذا بدعة؟ أنا أؤكد أن عبارات المتقدمين لم تخلو من الكلام عن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وقد أتيتكم بالأدلة من كتاب رب البرية سبحانه وتعالى. وهذه نقطة سريعة ربما يستفيد منها بعض الطلاب بخلاف أكثر الناس. نعود إلى المنهج اللي احنا ماشيين عليه، وهو بعدما فرغنا من تعريف التوحيد لغة وشرعا، تعالوا لنطرح سؤال مهم جدا جدا جدا. انتوا عارفين السؤال بيقول ايه؟ لماذا يوصف التوحيد بكونه عقيدة دائما؟ لماذا يوصف التوحيد بكونه عقيدة؟ يعني دائما نقول توحيد يعني عقيدة. ليه؟ لماذا يوصف التوحيد دائما بأنه عقيدة؟ الكلام ده مهم جدا. لأننا دائما نعلم أن دراسة العقيدة تعني دراسة التوحيد، ودراسة التوحيد تعني دراسة العقيدة. ليه؟ الجواب بسيط، لأنه تجتمع عليه شعب القلب وتستقر وتنغلق عليه، ولذلك صار عقيدة. فالتوحيد يوصف بأنه عقيدة. ليه؟ لأنه تجتمع عليه شعب القلب، لأنه يستقر في القلب، لأنه ينعقد عليه القلب. ليه؟ لأنه بهذا استقر وصار يقينا فسمي عقيدة. لذلك يوصف التوحيد بأنه عقيدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل دائما الإيمان محل القلب. الإيمان محل إيه؟ القلب، لأنه فيه استقرار عقيدة العبد، فيه استقرار عقيدة العبد. ولذلك لا ينبغي لنا أن نفرط في أمر التوحيد ولا في أمر العقيدة أبدا، لأنها خلاصنا ونجاتنا ودعوة نبينا، بل ودعوة جميع النبيين وجميع الأنبياء والمرسلين. تعالوا نتعرف على معنى كلمة العقيدة. مدام التوحيد بيوصف بأنه عقيدة، يبقى بالتالي لازم تعرف على العقيدة. عرفنا التوحيد لغة وشرعا والتوحيد عقيدة، إذا نتعرف على معنى كلمة العقيدة لغة وشرعا. ببساطة الشرط اللي احنا اشترطناه ان احنا هندرس كل العلوم اللي متعلقة بالتوحيد بأبسط الأساليب. ما هي العقيدة في اللغة؟ العقيدة في اللغة، في اللغة العربية، في التصريف اللغوي، من العقد والتوثيق والربط والإحكام والشد. ده اسمه عقد. أول ما يبقى في قوة وإحكام في توثيق يبقى اسمه إيه؟ عقد. فالعقيدة لغة من العقد، التوثيق، الإحكام، الربط، الشد بقوة. دي عقيدة في اللغة. يعني مادة عقدة في اللغة مدارها على اللزوم، على التأكد، على الاستيثاق. يقال ايه؟ عقدت الحبل. عقدوا، عقدوا يعني ربطوا، من الربط. لذلك ربنا يقول في القرآن، يقول ايه؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان يعني ايه؟ يعني عقدتم، اي اجمعتم على ذلك القلب، فصار عزيمة ومستقرا ويقينا صارما لا شك ولا تطرق ولا يتطرق اليه شك. ده اسمه في اللغة. يبقى العقيدة في اللغة هي ايه؟ من العقد، من التوثيق، من الاحكام، من اللزوم، من التأكد، من الاستيثاق. دي في اللغة. لكن ما هي العقيدة شرعا؟ دخلنا بقى في الكلام المهم قوي، دخلنا في الكلام الجميل. العقيدة اصطلاحا او العقيدة شرعا هي الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شك عند معتقدي. ما هي العقيدة شرعا؟ هي الإيمان الجازم. كلمة جازم دي مهمة قوي. ما اسمها عقيدة ازاي؟ ما هو لو فيها ريب، لو فيها شك، ما تبقاش عقيدة، تبقى فاسدة. لكن العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. عقيدة. ولذلك وصفت بكونها عقيدة لأنه لا شك فيها. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم إيه؟ يرتابوا. في الشك، فيش خلل، ما فيش زيغ. لا لا لا، ربنا لما يقول كلمة أنا أصدقها وأعتقد فيها. الله تعالى إذا وعد أنا لا أشك في وعدي. شوف الآية بتقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا؟ طب الإيمان ده يقتضي إيه؟ يقتضي عدم الشك، عدم الريب، عدم الخلل. إنما حصر، هذه صفة المؤمن الحق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما بيشكوش أبدا، ما عنده شك في العقيدة. أشك في مين؟ أشك في اللي خلقني، في من بعثه الله إلي. وأنا أقطع أن جميع ذنوب العباد إنما سببها فساد الاعتقاد إلا من رحم الله. المرتشي اللي بياخد رشوة بيكسب حرام، ايه سبب الرشوة؟ ايه سبب ان هو كل حرام؟ عارفين ايه السبب؟ ان عقيدته ضعيفة. لو انه اعتقد ان الله هو الذي يرزقه، وانه مهما اكتسب من حرام مش هيزود رزقه، والله مش هياكل حرام. الانسان اللي اشترى على معصية الله سبب ذلك ضعف العقيدة، فساد العقيدة. الإنسان الذي يمد يده إلى غير الله من البشر حيا أو ميتا، إذا مددنا أيدينا إلى الغرب أو إذا مددنا أيدينا إلى الأموات في المقامات والقبور، فهذا يعني فساد الاعتقاد. إذن سبب ضلالنا وسبب فسادنا هو فساد اعتقادنا إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في مكة هي إقامة الاعتقاد في قلوب الأصحاب حتى تقوم الدولة بعد ذلك. لكن ما فيش عقيدة من شرح تقيم دولة. ففساد الاعتقاد هو أصل كل فساد. فإذا اعتقد العبد أن الله هو الذي بيده كل شيء لن يكون جبانا، لن يكون مرتشيا، لن يكون مرابيا، لن يكون مفتيا بالحرام، ولن يكون مستهينا بأوامر الرحمن إلى آخر هذه الأمور. أنت سبب تفريطك وتنازلك هو فساد العقيدة. إيه اللي بيخليك تأكل حرام وتشرب حرام وتعمل حرام؟ هو إن أنت ما عندكش عقيدة كاملة. ولذلك وصف الله هذا المنافق أو هؤلاء المنافقين فقال إيه؟ فهم في ريبهم يترددون، بيشك. يعني حتى لما يفكر يتكلم في الدين يقول لك أما نجرب، أما نجرب. يا الله، ألا تثق في الله؟ ألا تركن إلى الله؟ ألا تتوكل على الله؟ ألا تعلم أن الله بيده أن يجعلك قويا وأن يجعلك غنيا وأن ينصرك؟ أما قال الله تعالى ذلك؟ أما قرأت الآية الكريمة في سورة مريم؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. انقطعت الأسباب، لأن الذي سبب الأسباب هو الله. لو عندنا العقيدة دي، لو عندنا عقيدة بتقول لنا توكلوا على الله حق التوكل، وتمسكوا واستمسكوا بكتابه وسنة نبيه. أما قرأت في الآية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا؟ من الذي جعل جذع النخلة يثمر؟ من الذي جعل جذع النخلة يسقط رطبا؟ الله. بس لو نتوكل عليه، بس لو نثق في الله عز وجل. الله الله. لماذا العقيدة يا عباد الله؟ لأنها تغني. لماذا العقيدة يا عباد الله؟ لأنها فيها الكفاية. الله دائما نعماء. الله راحم الضعفاء. الله رافع السماء. الله كاشف البلاء. الله كثير الوفاء. الله لطيف بمن يشاء. الله ذو المجد والثناء. الله ذو العهد والوفاء. الله ذو القدرة والكبرياء. الله. ألا تكفينا عقيدتنا في الله فلا نلجأ إلى شرق ولا إلى غرب؟ الله. يا رجائي عند مصيبتي، ويا عدتي عند شدتي، ويا مؤنسي عند وحدتي، ويا جابري عند افتقاري. الله الله. من الذي يفزع إليه المكروب؟ من الذي يستغيث به المنكوب؟ من الذي تصمد إليه الكائنات؟ من الذي تسأله المخلوقات؟ الله. والله إن الخسارة كل الخسارة الإفلاس من هذه العقيدة. الله عز وجل إذا لم تكن عقيدتك فيه عقيدة كاملة، إذا لم تعرف أنه هو الذي يجيبك ويعطيك ويمنحك النصر، وما النصر إلا من عند الله. الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله. يا عباد الله، إن دراسة العقيدة مهمة جدا. لذلك العقيدة شرعا هي إيه؟ هو كلمة نحفظها؟ هو عنوان هنقوله ونكتبه؟ لا، أنا أريد الأثر المسلكي، أنا أريد اعتقادا يظهر على العباد، أنا أريد أثرا لهذه المصطلحات. العقيدة شرعا هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك أن الله بيده كل شيء، أن الله تعالى ينجي غريقا، يهدي ضالا، يغيث ملهوفا، يشفي مريضا، يعافي مبتلا. الله تعالى بيده كل شيء. عباد الله، العقيدة شرعا اصطلاحا هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك أبدا، وبالتالي تكون عقيدة صحيحة، عقيدة سليمة. ولذلك في سؤال بنقول مهم جدا، عارفين هو؟ لماذا توصف بكونها عقيدة؟ سؤال مهم قوي، سؤال مطلوب. لماذا توصف بكونها عقيدة؟ لأنه لا يتطرق إليها خلل ولا شك ولا ريب. أول ما أنت تشك إن ربنا يقدر يديك أو يشفيك وتلجأ إلى غيره، يبقى عقيدتك تعبانة. توصف بكونها عقيدة لأنه لا يتطرق إليها خلل ولا شك ولا ريب، أن الله بيده كل شيء، هو الذي يستطيع أن ينصر هذه الأمة. والله لا نصر لنا إلا عن طريق ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا. أحبتي في الله، تأملوا تأملوا هذه القصة الجميلة التي رواها الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والقصة فيها أن عائشة رضي الله عنها كانت صائمة، كانت صائمة، فلما جاء وقت العصر سألت الجارية ما عندنا، إيه اللي عندنا؟ فقالت صاع من شعير، بس هو ده اللي عندنا، صاع من شعير. فقالت اطحنيه واخبزيه. فطحنت الجارية وخبزت الجارية وأعدت لها رغيفا من الخبز. فلما حضر وقت المغرب وأم المؤمنين صائمة، إذا بالباب يطرق، فقالت للجارية انظري من الطارق. فنظرت الجارية فقالت يا أم المؤمنين سائل مسكين. فقالت لها عائشة رضي الله عنها أعطيه القرص، اديله الرغيف. فقالت يا أم المؤمنين وأنت صائمة، يعني طب نعطيه نصف القرص؟ فقالت أعطيه القرص، أعطيه الرغيف. فدفعت الجارية القرص إلى المرأة، إلى السائل، وشربت عائشة الماء ورضيت بالرحمن وتوكلت على الذي لا يغفل ولا ينام، وهي تعتقد أنه ما ينفق العبد من شيء إلا والله يخلفه عليه. وبينما هي كذلك إذا بالباب يطرق، فقالت انظري. فنظرت الجارية فإذا بناس أو بقوم قد طرقوا على بيت أم المؤمنين يقدمون لها شاة ودفنها، شاة ودفنها، شاة شاة ودفنها، يعني أكل كامل، وجبة كاملة كما هي معروفة في البلاد الحجازية، شاة ودفنها. فلما دخلت الجارية بالطعام ونظرت أم المؤمنين إليه ابتسمت وقالت لها هذا خير من قرصك، ده أفضل بقى ولا كنا مسكنا في الرغيف. يا عباد الله، إن العقيدة توصف بكونها عقيدة لأنه لا يتطرق إليها خلل ولا شك ولا ريب. لذلك أنا أهيب بكم وبكل أمتنا، بأمتنا الإسلامية، أن تعتقد في رب البرية. وحول هذا العنصر الأخير، لماذا وصفت العقيدة بكونها عقيدة، ينتهي بنا الكلام ونبدأ إن شاء الرحمن من الدرس القادم أو من اللقاء القادم في مواصلة الكلام عن بيان أمر الاعتقاد، ثم بعد ذلك الكلام عن أقسام العقيدة إلى آخر ذلك. أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع. اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء، آمين آمين. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت وجدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.